وقفات مع سورة التكاثر.
فيقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
هذه السورة يا عباد الله سورة عظيمة وجيزة، واشتملت على معان عظيمة ومواعظ زاجرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وقفات مع سورة التكاثر خطبة لأخينا الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله، كانت بتاريخ 7 رجب لعام 37 و400 الهجرة. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، فيقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة يا عباد الله سورة عظيمة وجيزة، واشتملت على معان عظيمة ومواعظ زاجرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول جل جلاله: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم معشر الناس، شغلكم التكاثر. ولم يذكر نوع هذا التكاثر ليعم كل تكاثر ألهى الناس، تكاثر في الأموال والأولاد والجاه والسلطان وغير ذلك من أمور التكاثر التي يسعى الناس إلى الاستكثار منها من حطام الدنيا وشهواتها الفانية. فالناس يتسابقون إلى الاستكثار منها حتى شغلهم ذلك وصدهم عن طاعة ربهم جل جلاله. ألهاكم التكاثر. يقول سبحانه في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته
أي الزراع أعجبهم الغيث، أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فهذا مثل ضربه الله عز وجل لهذه الحياة الدنيا، وكيف يسعى الناس في الاستكثار منها والتزود منها والغفلة عن الآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني تزورون القبور، فما يجدي ذلك عنكم ولا يوقظكم من غفلتكم ولا ينبهكم من رغبتكم. كم من واحد منا يزور القبور او يسيع ميتا الى قبره فلا يستعظ ولا يعتبر ولا يفكر ان مصيره كمصير اولئك الاموات الذين صاروا تحت الثرى. فهذا يدل على غفلة شديدة ولهو عظيم أصاب القلوب، فأصبحت لا تتعظ بمواعظ الموت ولا بزواجره، ولا ينبهها ذلك من غفلتها ولا يوقظها من رغبتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا، وكلا كلمة رفع وزجر، أي لا ينبغي لكم ذلك ولا يليق بكم ذلك، فإن الأمر شديد والحساب عند الله عسير. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن قوله سبحانه ثم كلا سوف تعلمون تأكيد للجملة السابقة، وقيل كلا سوف تعلمون أي عندما تكونون في سكرات الموت تدركون حقيقة الدنيا وأنها فانية، وتدركون حقيقة غفلتكم وتفريطكم، وتنتبهون منها حين لا ينفعكم ذلك. ثم كلا سوف تعلمون أي في قبوركم يحصل التنبه والتيقظ أكثر وأكثر. فالجملة الأولى وهي قوله كلا سوف تعلمون أي عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون أي بعد الموت. وقال بهذا جمع من أهل العلم من المفسرين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ستدركون ذلك يقينا، ستعلمون أن ما كنتم فيه من الغفلة كنتم في وهم وخيال ألهاكم وشغلكم عن طاعة الله عز وجل وعبادته، فتدركون حقيقة الغفلة في وقت لا ينفع فيه التدارك في سكرات الموت وبعد الموت. وما يغني عن المرء ذلك، ما يغني عنه أن يتنبه بعد فوات الفرصة وبعد فوات الأوان يا غاديا في غفلة ورائحة. إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح. يا عجبا منك وكنت مغترا، كيف تجنبت الطريق الواضحة، كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد ملئت فضائحا، أم كيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا. عباد الله، قرأ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أو غيره من الصحابة، قال أتيت على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، قال ثم يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي رواية قال وما سوى ذلك فأنت تاركه وذاهب عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لك من مالك هذا الذي شغلك وألهاك وفدك وسبب لك الإعراض عن طاعة الله عز وجل وعبادته، ليس لك منه إلا ما أكلت فأفنيت، هذا تنتفع به من مالك، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي مضى أجرك بقي أجرك على الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فأنت ذاهب عنه وتاركه خلفك، ستتركه، ما أحد يأخذ ماله معه إلى قبره طالما شغله وطالما ألهاه وطالما أصابه بالغفلة عن طاعة الله عز وجل وعبادته، فعند الموت يترك كل ذلك وراء ظهره ويذهب فريدا وحيدا يصاحبه عمله، إن كان صالحا أهنيئا له، وإن كان سيئا فقبحا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت أي بعد موته ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله يرجعون إلى بيوتهم، ويبقى عمله، عمله يبقى معه في قبره جليسا له، إنا منعما بذلك العمل إن كان عملا صالحا، وإما معذبا به إن كان عملا قبيحا. ثم ذلك المال الذي طالما شغله وألهاه هو مسؤول عنه بين يدي الله يوم يوقف فريدا وحيدا حافيا عاريا، فيسأله الله عز وجل عن كل ذرة من ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. روى الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. إذا مالك تسأل عنه سؤالان، سؤال من أين اكتسبته، هل اكتسبته من وجوه البر، هل اكتسبته من وجه الحلال، ثم فيما أنفقته، هل أنفقته فيما يرضي الله سبحانه، هل أنفقته فيما أباح الله عز وجل لك، أم فيما حرم عليك، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا يخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سعر هذا المال الذي ألهى كثيرا من الناس وفدهم عن طاعة الله عز وجل وعبادته. وهكذا كل ما يلهي المرء عن عبادة الله وطاعته فهو قبيح مذموم، كما في هذه الآيات ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أي تدركون حقيقة الأمر وحقيقة التكاثر الذي طالما شغلكم تدركون حقيقته، وأنه يذهب ويفنى وتبقى تبعاته وآثامه. المال يذهب حله وحرامه برا وتبقى في غد آثامه، المال يذهب ما كان منه حلالا وما كان منه حراما وتبقى آثامه وتبعاته على العبد، إن كان اكتسبه من حرام أو أنفقه في حرام. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو باشر اليقين قلوبكم، لو وصل اليقين إلى قلوبكم، اليقين بوعد الله ووعيده، اليقين بثواب الله وعقابه، اليقين بالدار الآخرة، اليقين بالجنة والنار. لو وصل هذا اليقين إلى قلوبكم لما اشتغلتم عن الدار الآخرة بحطام الدنيا الفاني، ولما ألهاكم التكاثر في أمور الحياة الدنيا عن التزود للآخرة. فالمشكلة في اليقين وضعفه، في ضعف اليقين عند كثير من الناس. لما ضعف اليقين في القلوب صد ذلك الضعف أكثر الناس عن طاعة الله عز وجل وعبادته، أو أضعف قيامهم بما أوجب الله عليهم، وأضعف عندهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وكلما ضعف اليقين في قلب العبد ضعف خوفه من الله، وضعف إقباله على طاعة الله، وضعف إقباله على عبادة الله والتزود للدار الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا إقسام، قسم من الله سبحانه يقول والله لترون الجحيم، لأن اللام في قوله لترون واقعة في جواب قسم مقدر تقديره والله لترون الجحيم، والله لترونها، قسم من الله سبحانه. ليرين النار المؤمن والكافر، والبر والفاجر، الجميع سيراها، الجميع سيشاهدها، لكن المؤمن يتجاوزها إلى رضوان الله ولا تصيبه بأذى بإذن الله، وأما الفاجر والكافر فتصيبه تلك النار والعياذ بالله. قال ربنا جل وعلا وإن منكم إلا واردها، أي وارد على النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وذلك لأن الصراط ينصب على متن جهنم، ينصب فوق جهنم، ويمر الناس عليه، كأن المؤمنون فيمرون على الصراط دون أن تؤذيهم تلك النار. وأما من ضعف إيمانهم ويقينهم فيصيبهم أو فتصيبهم تلك النار على مقدار أعمالهم. وقد جاء في الحديث أن من الناس من تصيبه النار إلى عقبيه، ومنهم من تصيبه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تصيبه إلى حقويه، ومنهم من تصيبه إلى ثدييه، ومنهم من تصيبه إلى سرقوته، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غير الحديث الآخر الذي فيه أن العرق يصيب الناس في أرض المحشر، فهذا حديث آخر في إصابة النار للمذنبين بقدر ذنوبهم، منهم من تصيبه إلى كعبيه، ومنهم من هو فوق ذلك، كل على حسب عمله ومقداره. لترون الجحيم. أما من كان كافرا بالله عز وجل فإنه يسقط في نار جهنم فيعذب فيها أبد الآبدين. فقول الله سبحانه لترون الجحيم قسم منه سبحانه أن الجميع سيشاهد تلك النار وسيراها ويعاينها، ولكن شتان بين مشاهدة أهل الإيمان ومشاهدة أهل الكفر والطغيان، فكل على حسب عمله ومقداره. أسأل الله جل جلاله أن ينجينا منها بفضله ورحمته، إنه جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده نبينا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، إن في قوله سبحانه وتعالى لترون الجحيم لعظة وعبرة، عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأن الله سبحانه أخبرنا وأقسم علينا أننا سنشاهد تلك النار ونراها لترون الجحيم. وفي سورة مريم قال وإن منكم إلا واردها. ولهذا كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي بكاء شديدا ويقول إن الله جل وعلا أقسم أننا سنرد أخبرنا أننا سنرد النار ولم يخبرنا أننا سنصدر عنها فما أدري إذا ورثت على النار أنجو أم لا. فكيف يكون الحال وأنت تشاهد نارا عظيمة لم تشاهد قبلها مثلها، نار يحطم بعضها بعضا، نار سوداء مظلمة، نار بعثت على نار الدنيا ب69 جزءا. إنها نار عظيمة، حري بكل مسلم أن يحتاط لنفسه من عذابها ومن دخولها، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد وماءها صديد والعذاب فيها شديد. عباد الله، ربنا جل وعلا يقول لترون الجحيم. فاحرص أيها المسلم على أن يكون نظرك إلى جهنم نظرا خاصفا فقط دون أن تعذب، وذلك باجتهادك في الأعمال الصالحة التي تنجو بها بإذن الله عز وجل، لأن الله جل وعلا وعد بذلك عباده المتقين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ونذر الظالمين فيها جثيا. فاحذر على نفسك من الظلم، ظلم نفسك أو ظلم الناس أو الظلم فيما بينك وبين رب العالمين جل جلاله، ظلم نفسك بالذنوب والمعاصي فيما بينك وبين الله، وظلم الناس بأخذ حقوقهم، والظلم الذي بينك وبين الله بالشرك وكبائر الذنوب والمعاصي وغير ذلك. احذر على نفسك من هذه كلها حتى تنجو بإذن الله عز وجل، واجتهد في عمل أهل التقوى، اعمل بعمل المتقين لتكون بإذن الله عز وجل من الناجين. ثم قال سبحانه وتعالى ثم لتسألن، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، يعني تشاهدونها حقيقة، تشاهدونها بأعينكم يقينا لا شك فيه لا ريب لا امتراء. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسألون في ذلك اليوم يوم القيامة عن النعيم الذي أنعم الله جل وعلا به عليكم، هل شكرتم الله عليه أم لم تشكروه؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة فوجد أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال لهما ما أخرجكما هذه الساعة؟ فقال الجوع يا رسول الله، أخرجنا الجوع. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون في فقر وقلة ذات اليد، يمر عليهم اليوم واليومان والثلاثة لا يجدون ما يأكلون، يكتفون بشرب الماء فقط أو شرب شيء من الحليب أو غير ذلك من الأمور اليسيرة. فخرج خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أخرجهم الجوع، قالوا الجوع يا رسول الله. فيقول أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما، أي أخرجني الجوع. تخيل جوع شديد أفض مضاجعهم، لم يستطيعوا معه على النوم لشدة الجوع. إذا كان الجوع خفيفا فإن النوم يغلب صاحبه وينام، ولكن من شدة الجوع ذهب النوم وخرجوا يتلوون من شدة الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه عليه الصلاة والسلام حتى أتى بيت رجل من الأنصار ألم يجده ووجد امرأته فسأل عنه، قالت امرأته: ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب ماء عذبا صافيا ليشرب منه. ثم استضافتهم فدخلوا بيت ذلك الأنصاري، وجاء ذلك الرجل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فاستبشر وتهلل وجهه وقال: ما أحد أكرم مني أضيافا الليلة. ثم أخذ عذقا من تمر أو عذقا من بسر وقربه إليهم وقال: كلوا من هذا. ثم أخذ الشفرة، أخذ سكينة وأخذ يحدها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فقام إلى شاة من شياهه فذبحها وأصلحها ثم قدمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأكلوا منها ومن ذلك العذق من التمر حتى شبعوا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخاطب أبا بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكما الجوع من بيوتكما فلن ترجعا حتى أصبتما من هذا النعيم. سبحان الله، خيار الصحابة الكرام ومع ذلك قد أصابهم الجوع الشديد. ثم يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. فنحن مسؤولون عن جميع النعم بين يدي الله، والمراد بقوله لتسألن عن هذا النعيم أي سؤال إقرار، سؤال اعتراف بنعم الله عز وجل عليهم. وإلا فالصحابة الكرام كانوا شاكرين لنعم الله جل وعلا عليهم، لا سيما هذين الصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد أن العبد مسؤول عن نعم الله جل وعلا، وما أكثرها علينا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله عز وجل مسبغة علينا ظاهرة وباطنة. لله جل وعلا علينا نعم ظاهرة، ولله جل وعلا علينا نعم باطنة. ولو نظر الإنسان في نفسه فقط لوجد في جسمه من النعم ما لا يحصي عدها ولا يطيق شكرها، فضلا عن عما سواها من النعم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد. فآتاني نعمتان من أعظم النعم، نعمة الصحة ونعمة الماء البارد، يسأل عنها العبد يوم القيامة، وهي من أول ما يسأل عنه من النعم أن يقال: ألم أصح لك جسمك. إن نعمة الصحة نعمة عظيمة يجب على كل مسلم شكرها ومعرفة قدرها، فإن الصحة كما قال بعضهم تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. عندما يصاب الإنسان بمرض يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه بالصحة، يعرف قدر هذه النعمة، يعرف جزيل هذه النعمة. وهكذا نعمة الماء البارد إنها من أعظم النعم وأجل النعم. أرأيت لو حبس عنك الماء يوما كاملا وأنت تجرب هذا عندما تقوم؟ لا يأتي وقت المغرب إلا وقد أصابك الظمأ الشديد ولا تستطيع أن تؤخر الماء أكثر من ذلك، فهي نعمة يتساهل فيها كثير من الناس. ولهذا قال بعضهم في الماء: أهون موجود وأعز مفقود. أهون موجود أي أن الناس يتساهلون به، وأعز مفقود إذا فقد عرف الناس قدره وعرفوا فضله وعرفوا كبر هذه النعمة وعظمتها. ونعم الله كثيرة جدا جدا لا يستطيع الإنسان عدها ولا حصرها ولا يطيق شكرها وحمدها وحمد الله عليها، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن عبد الله اعلم أن من شكر النعم، بل هو من أعظم شكر النعم، بل هو أعظم شكر للنعمة أن تستعملها فيما يرضي الله جل وعلا. استعمل نعم الله في طاعته، استعمل نعم الله فيما يرضى به ربك عنك، استعمل نعم الله عز وجل في الاحتجاج بها عما حرم الله جل وعلا عليك. فإذا فعلت ذلك فأنت شاكر لنعم الله عز وجل. احمد ربك سبحانه واشكره على كل نعمة أنعم بها عليك، فإن الله جل وعلا يتقبل من عبده القليل من الشكر على الكثير من النعم ويرضى عنه بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ما أعظم ربنا جل وعلا وما أجله وما أرحمه بعباده وما ألطفه بهم. يأكل الأكلة، يأكل العبد الأكلة فيقول الحمد لله فيرضى الله عنه بذلك. هو الذي أنعم بها، هو الذي من بها، هو الذي أعان على استساغتها، ومع ذلك يرضى عن عبده إذا شكره عليها. ويشرب الشربة العبد فيحمد ربه فيرضى الله جل وعلا عنه بذلك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاحرص على الإكثار من حمد الله وشكره واستعمال نعمه في طاعته سبحانه وتعالى، فتعد بذلك بإذن الله عز وجل من الشاكرين. وإذ أذن ربكم أي شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا فعلت ذلك كان سؤالك عند الله محمودا، أو كان جوابك عند الله محمودا على ما يلقى عليك من الأسئلة عن النعم التي تسأل عنها بين يدي الله جل جلاله، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة العظيمة على قصرها ووجازة ألفاظها حوت معان كثيرة ومواعظ بليغة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا وما نسمع، إنه جواد كريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة والملحدين وانتصر لعبادك وأوليائك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا وأمننا واقتصادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد، واقمع أهل الشر والفساد، وأصلح المسلمين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين، وانتصر لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم اسقنا الغيث ولا تهلكنا بالقحط والسنين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا سحا طبقا عاما مجللا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.